إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فيا أيها الإخوة الكرام، في الأسبوع الماضي بدأت بتفسير سورة الأنعام. شرفوا طيب no problem, no problem. جيد. بدأت بتفسير سورة الأنعام وقد وصلت إلى تفسير السورة الثالثة، الآن نبدأ بالرابعة إلى الحد الذي وصلنا إليه. قبل أن نبدأ بالتفسير سنتلو هذه الآيات، أولا نتلو بمقدار 5 أو 6 آيات حتى تكونوا في صورة الآيات، حتى نجمع يعني صورة الآيات وبالتالي حتى ندرك معناها. طيب، من يتلو علينا الآيات؟ مين بحب يتلو الآيات؟ لا من وما تأتيهم من آيات من هنا، إحنا وصلنا إلى هنا، خلينا لعند نعم لو قلنا أحدهم يكفي لعند 11 يعني من قبيل الاحتياط يعني، بس بجوز قد نصل وقد لا نصل إليها. إن شاء الله نوقف الشرح عند أذان العشاء، يعني نوقف الشرح إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسفاهتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
صدق الله العظيم. ليس هناك مأثور، صدق الله العظيم، ترى يعني ليست يعني السنة انه
هو عدم نفصل بين كلام الله وكلامنا احنا عشان
لا هو كل
حدث
لا يعني بس
ده 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 ده, ده تفسيري انا شخصي عشان افصل
يعني
بين الكلام.
ما الذي يدعو الى الفصل يعني ما في شيء يدعو؟
انا بقول لحضرتك تفسيري انا الشخصي بيها ان الوحي يقرأ كلام الله، هذا الكلام مقدس وتعبد بتلاوته وله وضع خاص.
نعم
اول ما الواحد فصل عن هذا وهو في كلامه الخاص اللي هو لا قيمه له احيانا فبيحاول يفصل بين
طيب ما هو الان يعني استمرار النقطه هاي حتى ما نطيل الحقيقه النقاش والجدل. مثل هذا الموقف كان يمر به الصحابه وكان يمر به الرسول عليه الصلاه والسلام، كانوا يقرؤون القران ثم يتلون كلامه العادي. فهل اسر ان يعني مثلا ذكر بعض الصحابه او الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا القول؟ اذا ذكر خلاص احنا، لانه ايضا هم كانوا يمرون مثل يعني كان يجي يقرا الواحد ايات ويحكي بعدها كلام، فما في شك هم ايضا حريصين على هذا الاحترام. فهل اسر شيء حتى يستفيد؟ لا ايضا يحب ان يستفيد ايضا، لعلك علمت يعني علمتها فممكن نستفيد. اما يعني هذا الاجتهاد طيب من ناحيتك، لكن ايضا في من هو حريص على القران مثل ذاك اللي هو الصحابي، ما في شك احنا الصحابي والرسول يعني ائمه، الرسول امامنا والصحابي هذول ايضا حريصين على القران قد 1000 مره.
ومع ذلك ما سمعت أنا لحد الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم نقل عنه شيء أو الصحابي، فإذا نحن نقتدي بهم وليسعنا ما وسعهم، ما في حاجة نتعب أنفسنا ما هي؟ أليس صحيحا؟
نعم. تحب الترجم؟
السلام عليكم. When Brother Matasin finished the ayat, he finished it saying, "Sadaq Allah al-Azim," and our Shaykh is saying that has not been narrated about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam or the Sahaba, that after they finish the Quran, they say "Sadaq Allah al-Azim." And the brother was saying, "I hope that I'm trying to make a clear distinction between the words of Allah and my word, if I'm going to talk later on, and my word might have some nonsense in it." So the Sheikh said, "No, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is the one that we have to follow, and the Sahaba comes after that. And it has not been narrated about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam or the Sahaba that they said, 'Sadaq Allah al-Azim,' after reading the Quran or continue talking after that. And what was good for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and for the Sahaba is good for us."
نعم. ننتقل الآن إلى شرح الآيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الرابعة سبحانه وتعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. حقيقة تلوت هذه الآيات الثلاث لأن معناها متصل ببعضها، يعني إذا أردنا أن نفسر آية يقود إلى الآية التي تليها ثم يقود إلى الآية الثالثة. هذه الآية الأولى الله سبحانه وتعالى يذكر فيها عن المشركين بأن هؤلاء المشركين ما تأتيهم آية من آيات ربهم إلا آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وقد جاءت هذه الآية عقب الآيات الثلاث الأولى التي بيّن لنا الله فيها سبحانه وتعالى آيات عظام في ثلاث مجالات. الآيات الثلاث الأولى التي سبقت هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى آيات عظام في الآفاق وفي الأنفس قبل أن يذكر هذه الآية. من الآيات العظيمة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في الآيات الأولى هو خلق السماوات والأرض بإجمال. هناك ملايين الآيات في خلق السماوات والأرض. هذه خلق السماوات والأرض آية عظيمة لكن فيها تفصيلات كثيرة ما تحصى. هذا مجال. المجال الآخر الذي تحدثت عنه الآية الثانية هو خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان، وهذه آية عظيمة لها عشرات التفصيلات أيضا. الآية الثالثة الله سبحانه وتعالى بيّن فيها أنه هو في السماوات وفي الأرض ويعلم كل ما في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم. إذن مع أن هذه الآيات وحدها كافية لإقناع الإنسان، يعني أي إنسان الآن بغض النظر أن يكون هناك رسول، أن يكون هناك نبي، أن يبعث الله نبيا أو رسول، أنت مجرد أن تتطلع إلى السماوات، إلى الأرض، إلى نفسك، إلى ما يحيط بك، إلى عشرات الأمور في السماوات وفي الأرض وفي الإنسان، هذه وحدها، هذه الآيات وحدها هي التي يجب أن تقودك إلى الإيمان بالله، إلى توحيد الله، إلى تعظيم الله، بنفس الوقت إلى الخضوع لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا ومن رحمته بعباده لم يكتفي بهذه الآيات المحيطة بالعباد سواء في الآفاق أو في الأنفس، إنما أتبع ذلك بأن أرسل رسلا آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وجاء إلى قريش كما تعلمون في البداية
إلى مكة خاصة، وجاءت معه آيات متعددة. القرآن آية، القرآن آية عظيمة معجزة تحداهم به الرسول عليه السلام. أيضا جاءهم هو شخصه عليه الصلاة والسلام أيضا معجزة، خلقه حلم، كلامه معجزة. الرسول عليه السلام أيضا هو آية في حد ذاته عليه الصلاة والسلام. بنفس الوقت مع ذلك أن الله أيضا في نفس الوقت ما يعني لم تقف الآيات التي أرسلها الله سبحانه عند هاتين الآيتين، إنما أيضا أعطاهم آيات كونية. من هذه الآيات الكونية أيضا التي أعطاهم إياها انشقاق القمر، هذه آية رآها المشركون، قالوا لمحمد عليه الصلاة والسلام: يا محمد إن كنت صادقا شق القمر. ففعلا الله سبحانه وتعالى نزلت اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إذا ربنا أيضا جعلهم يرون آية، حتى تقول الروايات أن القمر انفلق فلقتين ورؤية بينهما جبل أظن أبي قيس رؤية بينهما، ومع ذلك كذبوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. يعني فإذا هنا الله سبحانه وتعالى يقول: وما تأتيهم من آية. إذا الآيات في الكون كثيرة، الآيات في نفس الإنسان كثيرة وعظيمة، أيضا محمد في حد ذاته آية، قرآنه آية، الله سبحانه وتعالى أنزل أيضا معه آيات حسية، ومع ذلك هؤلاء الناس ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنهم معرضين، ما تأتيهم أية آية إلا كانوا عنها معرضين ومستخفين بها ومستهزئين بها ومبتعدين عنها وعدم مستجيبين لمحمد عليه الصلاة والسلام.
The ayah is saying, but never did a single one of the signs of the Lord reach them, but they turned away therefrom. Allah mentioning in this ayah that the non-believers, whatever the signs of Allah that Allah will give to them, they will not believe in it. And in the three ayahs before that we had last week, that Allah is mentioning to the humans in this ayahs that three things from the signs of Allah: the creation of the heavens and earth, the creation of humanity, and that Allah is the one who is the Lord in the heavens and earth, and He knows what goes in them. In fact, just looking into the signs of Allah in the heavens and earth and in ourselves, those signs should lead you, without even having any prophets or messengers from Allah, those ayahs alone should lead you to the iman, and you know that Allah is the one worthy of worship. But Allah did not stop in there. Allah sent the messengers and with all the signs with them, and He finished the messengers with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was sent to the whole humanity, and starting with his tribe in Quraysh. And with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a lot of signs came with him, and the most important one of them is the Quran. And on top of that, for the non-believers that were living with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they knew him personally, and they knew his attributes of being honest and being on a good manners. And Allah sent some other ayahs with the Prophet sallallahu alaihi wasallam that the people have seen, and the one of them is when the moon split, and they saw it, and they thought, and they say, no, it is just a matter of magic. Although they have seen it really, and as the Sheikh saying, that they saw the moon split in half, and there was a mountain even in between the two halves of the moon. And although they see all that, the non-believers will always turn their face away from the signs of Allah.
لماذا كان هؤلاء المشركون والكافرون معرضين عن الآيات، هل لضعف في هذه الآيات؟ هل هذه الآيات ليست قوية؟ القرآن ليس حجة قوية؟ هل محمد عليه الصلاة والسلام ليس نبيا صادقا؟ هل فعلا الكون فيه دلائل على أن هناك آلهة مع الله أخرى؟ ليس معهم أي دليل قوي. إذن لماذا كانوا معرضين عن هذه الآيات؟ الحقيقة أيها الإخوة الكرام، كانوا معرضين لأنهم كانوا يعاندون محمدا عليه الصلاة والسلام، لأن نفوسهم كانت مريضة، لأن أوضاعا اجتماعية كانت تحكمهم. لذلك أحيانا كثيرة تجد من الناس يعرضون عن الحق، ليس لضعف في الحق، وليس لأن حجتك فيما تطرحه عليه حجة ضعيفة، بل أنت كمسلم معك الحجة القوية، الحجة الدامغة، البرهان من الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء لم يكونوا معرضين عن آيات الله وعن آيات محمد عليه الصلاة والسلام وعن آيات القرآن لأن هذه الآيات كانت ذات ضعف أو ذات ليست دامغة بالنسبة لهم. إذن كانوا معرضين كبرا وعنادا ورفضا للحق لمجرد الحق. طيب، مثل هذا الموقف، إنسان ما يريد أن يقتنع، ماذا يكون الجواب المناسب له؟ هو أن تهدده، هو أن تقول له أنك ستستأصل، هذا الكون ليس لك إنما لله، عليك أن تخضع لما يريد الله، إما أن تمشي حسب ناموس الله، حسب نهج الله، حسب أمر الله، وإما أن سيكون عاقبتك الهلاك. لذلك جاءت الآية الأخرى، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هؤلاء كذبوا بالحق، كذبوا بالحق مع أن الحق واضح، محمد حق، القرآن حق، الحدود التي أقامها الإسلام حق، لكنهم مع ذلك كذبوا بها. ماذا سيكون، كيف سيتعامل معهم القرآن؟ ما النهج الذي سيتعامل معهم محمد عليه الصلاة والسلام؟ ماذا سيفعل الله بهم سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى رحيم بهم، لكن هم ما يريدون الرحمة. فإذا فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. إذن هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى، تهديد بأن طالما أنهم كذبوا فهناك عذاب وعقاب سيأتيهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. لأنهم استهزئوا بمحمد، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا بدنا واحد غني أكثر منك، لماذا تتنزل عليك الرسالة؟ أنت فقير، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. منطق مغلوط، لكن الله سبحانه وتعالى بيقول فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، لم يبين له القرآن كيف سيكون العقاب، إنما أطلق، ترك الأمر مبهما لكي يزيدهم خوفا، يزيدهم اضطرابا. لم فسوف يأتيهم أنباء ما كان، كيف، هل ستكون بصاعقة، هل سيكون بزلزال، هل سيكون بتسليط شعوب أخرى عليهم؟ هناك صور متعددة من العذاب الذي سلطه الله سبحانه وتعالى على المكذبين برسله والمكذبين بأنبيائه، فهناك صور متعددة. فهنا ترك الأمر مبهما، السياق القرآني ترك الأمر مبهما لكي يزيدهم فزعا واضطرابا نتيجة هذا التهديد الذي ورد في هذا في هذه الآية الكريمة.
The next ayah, which is a continuation of the second one, sees they not how many of those before them we did destroy. And now they reject the truth when it reaches them, but soon shall come to them the news of what they used to mock at. And this is a continuation of the ayah before it. And why those non-believers will leave all the signs of Allah and they don't believe in it? Is it a weakness on those signs of Allah, or is it weakness in the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Isn't he a truthful prophet? Or they have any evidence that there are any other gods beside Allah? But they denied everything because their souls were sick, they were trying to oppose the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and their society as a whole was sick. It was not a weakness in the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It was not a weakness in the signs of Allah. It is not a weakness in the truth. It's a weakness in the self. What is the answer for that? Allah is giving them a warning. Either you worship Allah and you recognize Him, or you're going to be eliminated, like those people that were before you. It is true that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is a truth, and the Quran is a truth, and he came with all the clear signs in the Quran that clarifying everything for the humanity. But when they try to think what Allah is going to do with them, Allah is definitely merciful to those who believe in Him. But they are not really seeking the mercy of Allah. So Allah is giving them the warning. Allah is giving them a very harsh warning that there is nothing for them except punishment. But Allah did not tell them what kind of punishment that's going to fall on them. Is it going to be something falling from the sky? Is it going to be hellfire? Allah didn't explain completely in this ayah to them what it is, to make it more severe on themselves. They are not really knowing what kind of punishment that's going to fall on them. And the meaning of that is Allah is making them feel more disturbed about themselves, that they don't know what kind of punishment is going to fall on them.
صحيح أن هذه الآيات قريش هي المخاطبة بها. هذه الآيات موجهة إلى قريش، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. كذبت قريش فلك عقابك. هل هذا الأمر مخصوص بقريش وحدها؟ حقيقة الجواب لا. الله سبحانه وتعالى صحيح أنه في هذا الكلام ينذر قريش، يخطر قريش بأنها إذا لم تؤمن بهذا الرسول ستكون نتيجتها العقاب والدمار والهلاك. لكن بنفس الوقت هذا الكلام مخاطبة به الأمم التي تلي بعد ذلك. نحن مخاطبون به في الوقت الحاضر وفي المستقبل، كل الأمم التي جاءت بعد محمد عليه الصلاة والسلام مخاطبة به أيضا. فكل من يكذب بهذا الحق ستكون عاقبته الوبال والدمار كما كانت في السابق. إذن هذا الخطاب صحيح أنه لقريش، لكن أيضا إلى كل الأمم في الأرض إلى قيام الساعة، لأنه هذا الكلام الأخير من الله، هذا الحق الأخير من الله الذي أنزله الله من السماء إلى الأرض لكي يكون هو المطبق في الأرض وحده. هذا القرآن وهذه السنة، هذان النوران اللذان أنزلا من الله سبحانه وتعالى هما اللذان يجب أن يسودا الأرض إلى قيام الساعة. فلذلك كل من يكذب بهذا القرآن ويكذب بهذا الحق ويكذب بهذه السنة سيكون مصيره الدمار والهلاك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لفت انتباههم إلى الأمم السابقة التي كذبت. نحن نقول هذا لأن هذا كلام الله الأخير، صحيح أنه تهديد لقريش كما قلنا إلى جميع أمم الأرض إلى قيام الساعة، لكن الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها بيّن كيف أنه هذا القانون أيضا كان ساريا من قبل محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك عمق الرؤية عندهم، عمق الرؤية لقريش، لم يقتصر، فقال لها ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أيها يا قريش، ألم تري ما الذي حدث بالأمم التي قبلك؟ كانت قريش ترى، لأنه كان هناك معروف أن قوم عاد في حضرموت، وكانوا يمرون على أيضا أهل الحجر في الشمال، أهل ثمود في الشمال، يعني كانوا يرون فعلا آثار الأقوام التي أهلكها الله سبحانه وتعالى. يعني فعلا كانت شمال الجزيرة العربية وجنوب الجزيرة العربية محاطة بالأقوام التي أهلكها الله سبحانه وتعالى. إذن الله هذا كلامه حق، ليس كلام إنشاء، ليس كلام تعبير، ليس كلام جميل، هذا حق.
ألم يروا الله أهلك أمم سابقة؟ ألم يروا كم أهلكنا من قبل من قرن؟ كم أهلكنا أقوام كثيرة أهلك الله سبحانه وتعالى بسبب واحد، هو أنها كذبت بالرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ وهؤلاء الأقوام، لا تظن يا قريش أنك أنت بالعكس أنت أضعف من تلك الأقوام. تلك الأقوام التي أهلكها الله سبحانه وتعالى كانت ممكنة أكثر مما أنت ممكنة. وبنفس الوقت الله سبحانه وتعالى أرسل الأمطار مدرارا غزيرة عليهم، وبنفس الوقت الله سبحانه وتعالى جعل الأنهار تجري من تحتهم. إذن هؤلاء كانوا ممكنون وكانوا أغنى وكانوا أقوى، ومع ذلك لم يعجز الله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى هو القوي، هو القدير، هو العظيم، هو الجبار، هو المنتقم. فبالتالي انتقم من أولئك الكافرين الذين كذبوا برسله. وأنت يا قريش أيضا مهددة، وسينالك ما نال تلك الأقوام السابقة التي كذبت برسلها وبأنبيائها. إذن هذا هو المصير. نعم أقف. نعم. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بعد أن أفسر هذه الآية فضل.
It is true that those ayahs, Quraysh was the one that the talking was towards them. But it is not only for Quraysh that talk. It goes definitely beyond that to all the humanity that and to all the nations that come after that. Allah is warning Quraysh that they're going to be perished and destroyed. But it is again a talk to all the nations that will come after that, because this is the word of Allah that will last forever, the Quran. So everyone who is denying the truth, his or the nation that is denying the truth, their end is definitely the destruction. So this is the truth from Allah. It has happened before, and this is the truth from Allah to the Day of Judgment. So Allah is telling them, the people of Quraysh, and to the people who are going to follow them, Allah is giving them a sign to look at. Allah is diverting their sight to look at what Allah did to the human, to the nations before them. So Allah is telling Quraysh, haven't you seen what happened to the nations before you, like the people of Ad and the people of Saba and the nation that has been before them? And as the Shaykh is telling us, that definitely those people of Quraysh have been surrounded by a lot of nations before them that has been destroyed, whether to the north of them or whether to the south of them. And Allah is telling them that Allah destroyed all of them, and they definitely were a lot stronger than Quraysh. And Allah gives them more than what He gives Quraysh. Allah sent the rain on them. Allah made rivers run from under them. And they definitely were a lot stronger and a lot richer than the people of Quraysh. But that did not prevent the destruction to fall on them. So it is a sign for all nations and for Quraysh, and of course the all nations that come after that, that if they deny the truth, if they deny the signs of Allah, Allah is going to destroy them.
أريد أن أقف عند جزء من هذه الآية في آخرها، آية عظيمة أو جزء من آية عظيمة يبين لنا منهجا عظيما من منهج الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى بيقول فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. إذن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآية أنه أهلك الأقوام السابقة بسبب واحد، هو ذنوبها. إذن الذنوب هو السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى إهلاك الأمم وإهلاك الشعوب. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الكون. أي أمة تلغ في الذنوب، تستمرئ الذنوب، تستمرئ المعاصي، فعاقبتها الهلاك والبوار والدمار. وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة الكرام، الآن بالنسبة للحضارة الغربية هذه نرى جبروتها، نراها متحكمة في العالم، نرى في غنى تكنولوجيا، لكننا موقنون بأن هذه الحضارة عاقبتها الدمار والهلاك. لماذا؟ لأنها تقوم على الذنوب والمعاصي. الآن في هي الآن الزنا، الزنا لدى كل الأنبياء محرم، وحتى لدى الشرائع الأخرى أيضا محرم، لكن تجد أن الزنا أصبح أصل من أصول الحضارة الغربية. الزنا هو الأصل، والزواج ربنا شرع الزواج وحرم الزنا، لكن تجد أن الزنا أصبح هو الأصل. وهل هناك معصية لله سبحانه وتعالى أكثر من الزنا؟ جيرل فريند وبوي فريند، يعني أصبح هذا الأصل في حياة أوروبا. بنفس الوقت لكن تجد أن الحضارة الغربية أصبح العري هو الأصل فيها. عندما آدم وزوجه عليهما السلام عندما كانا في الجنة وأكلا من الشجرة المحرمة التي حرمها الله عليه الله سبحانه وتعالى عليهما، نجد أنهما مجرد أن ظهرت عوراتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. إذا السترة أمر فطري، الإنسان بفطرته يميل إليه، لكن الحضارة الغربية نجد أنها تقوم على التعري وتقوم على التفنن في هذا التعري. هذه ليس من شك، هذا الكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا الكون ليس لي ولك، إنما لله. إذن الذي يخرج عن قانون الله وعن ناموس الله وعن منهج الله فستكون عاقبته الهلاك والدمار. هذا يجب أن يكون في قلوبنا يقين وحق، لأن هذا كلام الله ليس كلامي وليس كلام فلان. الآن أنت لو كنت في بلد مثلا نفرض في الأردن أو في مصر، هناك الحاكم يريد منك يعني أي شيء تريد، هناك قوانين وضعها، أنت ما تستطيع أن تخرج عنها، بالعكس إذا خرجت عنها تبقى خائفا، وإن نفذت مرة لن تنفذ الثانية أو الثالثة أو الرابعة، إنما ستقع في العقاب بالتالي، سيعاقبك الحاكم. ولله المثل الأعلى، هذا كون الله، هذا ملك الله، هذا الكون هو خلقه الله سبحانه وتعالى. فعندما يقول فأهلكناهم بذنوبهم، إذن هذا حق. أيها الإخوة الكرام، علينا أن يكون لدينا يقين، وهذا ما أعيشه أنا، هذا ما أوقن به، أوقن بأن الحضارة الغربية قادمة إلى الهلاك والدمار، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم السابقة. انظروا إلى إنجلترا وفرنسا، إنجلترا وفرنسا الآن أصبحت من الدول الضعيفة، أصبحت الآن إنجلترا التي كانت الدولة العظمى أصبحت الآن فقيرة وفي أزمات، من أزمة إلى أزمة، والجنيه أصبح اللي هو رمز الغنى أصبح يساوي شيئا بسيطا بالنسبة للعملات الأخرى. هذا يعني هذا، أنتم عليكم ألا تنظروا إلى الأمر، لأن يعني قد يقول الإنسان إنجلترا ضعفت بأنها كانت قوية، صح، لكن انظر إلى الزمن. حقيقة أنت لا تقارن قوة الدول بعمر الأفراد. الحضارة الغربية في أوروبا وفرنسا خلال 200 سنة انهارت، إحنا حضارتنا الإسلامية بقيت 12 قرن وهي قوية. يعني هلأ نحن بعد، يعني إحنا تقريبا لم نضعف إلا من قرنين، لم نصبح ضعافا ومتحكم بنا إلا من قرنين، في حين أن أوروبا انهارت خلال قرنين. بنفس الوقت أيها الإخوة الكرام، ما أنا أقول هذا من عندي، بل أحس أيضا العقلاء من الغربيين أحسوا بالأزمة وأحسوا بأن الغرب مقدم على هلاك. لذلك شبينغلر أحد المفكرين الألمان غداه الحرب العالمية، انظروا غداه الحرب العالمية، ألف كتاب من 3 مجلدات يعتبر من أروع الكتب التي سماها تدهور الغرب لشبينغلر. هذا من بعد الحرب العالمية الأولى ألفه، وهو ألماني، تدهور الحضارة الغربية، وفصل فيه كيف أن هذه الحضارة قادمة إلى الفناء وانتهت الحضارة الغربية. بنفس الوقت لدينا أليكسيس كاريل، أحد أعظم العلماء الموجودين في أمريكا الآن، وهو اختصاصي في جملة علوم، وهو يقول أن الحضارة الغربية أيضا مقدمة على الفناء. في عندنا روجي جارودين، وهو إنسان، هذا كان إنسان كان سكرتير، كان في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، وكان يعني عالم بروفيسور جامعة. هذا الإنسان لا هذا الكلام له تفصيل كثير لكن أنا أوجز لكم رؤوس أقلام حتى تكونوا في الصورة. يعني هذا صحيح أنه كلام الله، نحن نوقن بهذا أنه كلام الله، لكن أيضا تأتي الشواهد من قبل عقلاء الغرب يقولون بهذا أيضا. ما نقوله نحن نوع من الغرور أو نوع من الافتئات على الغرب أو التقول على الغرب، لا، القرآن يقوله وعلماؤهم وعقلاءهم يقولونه أيضا. هذا روجي كارودي كان عضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، ثم باختصار ثم بعد ذلك ربنا هداه إلى الإسلام وأسلم وألف جملة كتب عن الإسلام. فوصف الغرب قال بأنه أكبر مجرم عرفته التاريخ هو الغرب، قال بالحرف الواحد، ما أزيد حرفا عما قال، أكبر مجرم عرفته البشرية هو الغرب. فبنفس الوقت يقول أنه الغرب يعيش أزمات لا نهاية لها، الغرب الآن يعيش أزمات لا نهايتها، وذكر أزمة في الفرد وأزمة في الأسرة، وأيضا ذكر أن هناك أزمة في العلوم، حتى في هذا العلم الذي تميز به الغرب والتكنولوجيا أيضا لديه أزمة، وفصل في هذا وقال إن الحضارة الغربية أهلكت الحرف والنسل، حتى البيئة أفسدتها. الآن ترون المحيطات فسدت، الجو فسد، حتى انثقب ثقب في الأوزون فوق فلوريدا، الآن في ثقب الأوزون فوق فلوريدا. فيعني الحضارة الغربية فعلا دمرت البحار، البيئة، الشجر، فعلا لوثت كل شيء الحضارة الغربية. فهذا ما يقوله. فإذا هذا الله ليس من شك بأنه هو الصادق، وهو الذي كلامه الأعلى، وهو كلامه الحق الذي نؤمن به ونوقن به. لكن هذه شواهد تدعم يعني تدعم ما هو في نفوسنا وما نوقنون به، أحببت أن أذكره لكم.
We have a special stop in the last two verses in this ayah because it has a very big importance, which saying that Allah destroyed them by their sins, and then He created, and then Allah created other people or other nations in their place. From this ayah, Allah is making a clear sign, a clear
message.
A clear message that gonna go forever. That Allah is going to destroy people by their sins, and the sins are what are really destroying people. And this is a sunnah. This is a message of Allah. This is a clear sign of Allah that will go forever. If we look into the Western civilizations, and we have a belief as Muslims that this civilization is going to be destroyed because it is built on the sins, and it is built on disbelieving of Allah. Look, for example, for adultery. It is haram, and it is a pure haram. There is no doubt about it. But we see here in the West that it is becoming the norm, and it is not the unnorm anymore. If we look into the riba, usury, and we find that the whole economic system in the West is built on usury. And we know that usury is haram, and Allah told us that He is going to fight those who take usury. And look for the hijab, that the women should cover themselves. And this is one of the human nature, that people should cover themselves. But it is becoming the norm now in the Western civilization. Look at the story of Adam and his wife when they were in the Jannah, and they ate from the tree that Allah told them not to eat from it. And once they saw their private parts, they start covering themselves right away. So it is a nature of the human being to cover himself. But we look here now in the West, and we find that this is becoming the norm. So for sure, Allah created the heavens and earth, and the one who is going to go away from the laws of Allah, Allah is the one who the heavens and the earth belongs to him, and Allah is going to destroy them. This is the word of Allah. This is not our word. This is not a word that's been said by anybody except Allah. If we look in ourselves and we see, if we follow the rules of the one who is ruling, the party or the governor or whoever, and we follow the rules, and you know if you break the rules, maybe you can get away once, maybe you can get away twice, but you're going to be caught definitely and you're going to be punished. So how about the punishment of Allah? We have to have this belief that this Western civilization is going to be destroyed. Look, for example, as our Sheikh is giving us the example of England. In less than 200 years, England was the ruler of the earth, and today it is becoming a very ordinary country, and the pound does not worth that much anymore. And we have to look at that. It is only 200 years that the rise and the fall of England. And if we look in the Islamic civilization, it lasted for 1200 years. The Islamic civilization did not decline except within this last 200 years. And the Sheikh gave us an example for the authors in the West, the German, and American, French, and what those people are saying about their civilization. And one of them, in fact, is saying that the Western civilization is the monster, is the most criminal civilization that showed in the face of Earth. And as our Sheikh saying, look around us and see what happened to the oceans, look what happened to the air, look what happened to the ozone, that we have this hole in the ozone now from this Western civilization. And we have to believe that this Western civilization, because it is going opposite to the orders of Allah, it's going to be destroyed.
يا أيها الإخوة الكرام، في نفس الوقت كما قلت لدينا يقين بأن الله سبحانه وتعالى متوكل بالعاصين بالكافرين بالمذنبين، هو متوكل به بهم، لأن هذا الكون كونه ولأنه هو ملكه سبحانه وتعالى، فكل من يعصيه ستكون عاقبته الهلاك والدمار. ونحن موقنون بهذا ومستبشرون بنصر الإسلام. الإسلام قادم، الإسلام بإذن الله قادم، رغما عن الذي يريد والذي لا يريد، لأنه هذا دين الله. والله سبحانه وتعالى الذي يشرق الشمس من الشرق ويجعلها تغيب في الغرب، والذي ينزل الأمطار ويحرك الليل والنهار سبحانه وتعالى، هذا الرب هو الذي أنزل الإسلام. فبالتالي الإسلام قادم، لذلك الله سبحانه وتعالى متوكل بأولئك الكافرين يهلكهم. لذلك لو نظرنا إلى تجربة قريبة، سقوط الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، هذه آية عظيمة يا إخوان، آية عظيمة من مما يعني فعله الله، مما عمل الله سبحانه وتعالى. الشيوعية اللي كانت أكبر أعداء أعداء الدين، في يوم وليلة تنتهي من وتصبح يعني أمرا منكرا، كانت لها دول وجيوش وطائرات ونصف الأرض معها في ليلة، وإذا بها تصبح بقى. من الذي أذهب الشيوعية؟ هل أنا وأنت حقيقة ربنا، تقديري ربنا، هذه آية مهما أردت أن تفسر الموضوع لن تجد تفسيرا معقولا. الناس كانوا يقولون بأنه ليس هناك إله، يصبحون يقولوا بطلنا هذه الأسطوانة وبدأنا نقول أنه هناك إله. حقيقة كلام يعني أنت ترى ما ترى بالسبب والمسبب شيء معقول، غير أن الله، أن هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع أن الله متوكل بالكافرين، لكن علينا أن نحسن من أوضاعنا. كيف المخرج؟ الله الكافر يعاقبه، يعذبه، يزيل قوته، يضربه بكافر آخر، لكن علينا أيضا نحن، لماذا ذهبت قوتنا؟ كنا سادة الأمم ل14 قرن، كان بيدنا القرار، كان بيدنا الخير، كنا يعني نطبق شرع الله. لماذا؟ لأن أيضا بعدنا عن هذا الدين. الله قال
بالتوحيد أصبحت حياتنا كلها شركا. الله سبحانه وتعالى قال بالعدل أصبحت حياتنا كلها ظلما. الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بكل ما هو حق وخير، بالعكس إحنا أخذنا بكل ما هو، قال لنا السنة اتبعوا هذا الرسول العظيم، اتبعوا سننه، اتبعوا أداء، كل حياتنا أصبحت بدعة وخرافات. حقيقة هذا الأمر هو الذي جعلنا نبتعد أيضا عن القيادة وعن القرار وعن مصدر يعني عن السيادة للبشرية. فإذا علينا، إذا أردنا، الله متوكل بالكافرين، لكن إذا نحن أخلص يعني حسننا من أوضاعنا، اتجهنا إلى الله عبادة، وجهنا القلوب، أقمنا التوحيد، أقمنا، اتبعنا الرسول عليه السلام، اتبعنا ما يريد الله، ربنا رأسا يعني مباشرة الله ينصرنا على أولئك ويقدر. لكن أنا موقن بأن الإسلام سيأتي. ليش؟ لأنه الذي يعصي الله هذا قانون من الله، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. لابد من أن يهلك الله سبحانه وتعالى الذي يعصيه، وبالتالي سيأتي من بعده بشعب آخر وبقوم آخرين. وأنا في تقديري أن الغرب الآن الفساد فيه عم وطم بشكل غير معقول. يعني كل الشعوب مرت بفساد، لكن الفساد هذا بشكل غير معقول، توقن بأن هناك هلاكا وهناك دمارا. اللواط يا إخوان أصبح الآن مرخصا، هذا ما صار حتى عند قوم لوط. كان يعني أيضا كان ليست بهذه الصورة، الكنيسة ترخص باللواط، تعقد القران على رجلين أو امرأتين، هذا أيضا غير طبيعي. العري والزنا الذي نراه كل هذا غير طبيعي. فالله ما في شك ستكون عاقبة هذا الأمر الهلاك والدمار.
Allah is the one who is going to take care of those who don't believe in him and those who commit the sins. So everyone who is not obeying Allah will be destroyed for sure. We know that their fate is the destruction. And the deen of Allah should win. The Islam should be victorious. And we have to believe that Islam is coming and Islam will be victorious. Look at the fall of the communist. It is a very great sign for us. And it is a sign of Allah that in a very short period of time, those people who were the worst enemies of Allah, they don't believe in Allah completely. They say there is no God. And then all of a sudden, they reverse themselves and they got the self-destruction from inside. And all of a sudden, now they say there is a God. It is a sign for us that we have to believe that Islam is coming and Islam is going to be victorious. And we have to know and believe that what happened to the communists is from Allah. It is not you or me or anybody else's effort. It is a sign from Allah for everyone to see.
الآن يبدأ معنى آخر في الآيات التالية. الله سبحانه وتعالى يقول في الآيات التالية: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين لنا مدى عناد ومدى الإصرار على الكفر الذي يقع فيه أولئك الكافرون. وهذا نموذج، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يحدثنا، ليس هذه النماذج تتكرر باستمرار. يعني صحيح أن القرآن تحدث عن نماذج واجهت محمد عليه الصلاة والسلام من العناد والكفر والإصرار، لكن هذه النماذج ليست محصورة في قريش، إنما أيضا ستمر معك أنت كداعية كمسلم، سترى مثل هذه النماذج باستمرار، سيكون على مدار التاريخ مثل هذه النماذج. لذلك هذا الحديث خاص عن بعض الناس، لكنه أيضا عام لكل المستقبل. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا: ولو نزلنا عليك كتابا في قرآن، يبين لنا مدى عنادهم وإصرارهم على الكفر. يقول الله: لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، يعني لو نزل الله سبحانه وتعالى ورقة كتاب من السماء، ورق مكتوب عليه أشياء، فجاءوا لمسوه. لأنه اللمس يعني ممكن، يعني أنت حتى تتيقن من شيء أو تعرف شيء عدة وسائل، ممكن أن تراه ببصرك تقول والله هذا كتاب، ترى تقول من بعيد كتاب، أو قد تسمع فتقول هذا مثلا كتاب يقرأ. لكن اللمس هو أكثر الأساليب للتأكد من هذا الشيء. يعني أنت عندما ترى تقول والله أنا زاغ بصري، أنا متوهم، ليس ما أراه صحيح، ليس هذا كتابا، أو تسمع شيء تقول أنا ما أسمع متوهم، ليس هذا كلاما. لكن عندما تلمس الشيء هذا منتهى الحسية ومنتهى إعطاء اليقين. فلذلك الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هؤلاء الكافرين لو أنهم أنزل الله كتابا من السماء ولمس أولئك الكافرون هذا الكتاب بأيديهم لا تمحلوا ولا أنكروا ذلك ولا قالوا إن هذا سحر مبين، يعني هذا ليس كتابا وإنما هو سحر. فإذا يعني إذا الله سبحانه وتعالى يبين لنا نموذجا من الناس، القضية ليس بالنسبة لديه ليست قضية برهان أو دليل، إنما هو يعاند معاندة لمجرد المعاندة ولرفض الحق. هذا هو التفسير الوحيد لمثل هذا النموذج.
In the next ayah, Allah is saying, if we had sent unto thee a written message on perishment, so they could touch it. So if, in other words, if Allah made it a written book on papers and Allah sent it down to them, to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they touched it with their hands, they would not believe in it, and they would say it is a continuous magic, it's obvious magic. And here we have to see that this is something repeatable. It is always being repeated in the history. It is not just an example for the non-believers of the Quraysh of the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but it is something that all of us could see and all of us could face. So Allah is saying that it is not just something they heard and they say, oh yes, this is a book, or something they see and they say, this is a book. Because they can always say, well, maybe I didn't see right, or maybe I didn't hear right. But one of the most important faculties of sense is touch. So Allah is saying, even if they touch this book, even if Allah made it a book that came from the heaven, written on the paper, and they touched with their hand, they would not believe. And touching, again, is the most important thing that they can really believe in it. So Allah is telling us that those people are not discussing this matter to believe. They are trying whatever that come to them, they are not going to believe with it. It is not like they need a sign to believe. Whatever they come to them, they are disbelieving in it.
طيب إن شاء الله سنقف في التاسعة والنصف حتى نعطي فرصة للأسئلة، بعدين نصل إلى شأن عشر دقائق أسئلة اللي في عنده أي سؤال، يعني بعد ثلاث أربع دقائق إن شاء الله وقف التفسير، يعني حتى أقف عند موضع هناك آيتان تفسرهما ثم نقف، ثم إذا هناك أي سؤال من يريد أن يسأل. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي تليها، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون، قل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أيضا الله سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآيات صورة من صور طلباتهم التي هي تدل على فساد فطرتهم ولا تشير إلى طلبهم للحق، لأن هناك الناس نموذجين، إنسان يسأل ليعرف الحق ويريد أن يطلب بنفس الوقت الدلائل على هذا الحق، فهذا طلب طبيعي، يعني الذي يريد الحق ويسأل عن الحق وما دليلك على حق وعلى أن محمد رسول وأن الله واحد وأن هذا القرآن من عند الله، هذا أمر نحن مستعدون أن نفصل له ونعطيه كل الدلائل التي يحتاجها، وبالعكس نحن نكون يعني مقبلون ومسرورون لهذا الأمر. لكن هناك صنف آخر من الناس القضية بالنسبة له ليست قضية حق، إنما قضية هو مريض، هو حتى إذا وضحت له الحق لا يمكن أن يقتنع بهذا الحق، لأن أجهزة الاستقبال لديه ملوثة. يعني هناك بث وهناك استقبال. الآن هناك بث موجود، لكن إذا الراديو الذي معك غير مؤهل، أجهزة الاستقبال لديه غير صحيحة، ليس معنى ذلك أنه ليس هناك ليس هناك إرسال، هناك إرسال، لكن أنت الراديو الذي تملكه هو أجهزة الاستقبال لديه أيضا غير صحيحة. كذلك نحن بالنسبة لنا، نحن لدينا حق من الله، محمد حق، الله حق، الرسول حق، القرآن حق. هذا الحق كفيل بإقناع كل إنسان يريد الحق، لكن هناك أناس فطرهم غير قويمي، فطرهم منحرفة، عقولهم غير قويمة، غير صحيحة. فمثل هذه النماذج ما يفيد معها الحوار، ما يفيد معها النقاش، ما يفيد معها الدليل. فهذا هو النماذج التي تحدثنا عنها. هذه نفوس أجهزة الاستقبال لديها معطلة، مشوشة، فتحتاج إلى أن تطهر نفسها من قبل، تطهر نفسها من أمراض نفسية، أمراض الكبر، أمراض الاستعلاء، أمراض العناد، أمراض الإصرار. هناك جملة أمراض نفسية، القضية ليست قضية عقل، إنما أيضا جانب نفسي. فهذه النفوس تحتاج إلى علاج نفسي قبل أن تعطيها الدليل. فإذا عالجت نفسها نفسيا ممكن أن تستقبل الدليل بشكل صحيح حينذاك. هنا الله سبحانه وتعالى بيقول ولو نزلنا عليه، نعم، وقالوا لو نزل عليه ملك، طلبوا ملك من محمد عليه السلام. ربنا ماذا يقول له؟ يقول أنه لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يعني ربنا من سنته سبحانه وتعالى أنه إذا نزل ملك، هذا الملك ولم يؤمن به، أولئك الناس الذين أنزل لهم الملك، من سنته الله سبحانه أن يهلك أولئك القوم، يهلك أولئك القوم. فالله بعلمه السابق كان يعلم أن هؤلاء سيكذبون، سيقول هذا سحر، مثل ما قلنا فلق القمر، ماذا هناك أكثر من فلق القمر إلى قسمين، ومع ذلك قالوا محمد سحرنا، محمد سحرنا، هذا مش صحيح. فأيضا إذا أنزل ملك الله سبحانه وتعالى راح يقول هذا كذب سحر، محمد اللي هو رجل صادق أمين قالوا كذاب، هذا سحر، أنت لست رسولا. فإذا الله سبحانه وتعالى رحمة بهم ما استجاب لهم، يعني ما استجاب لطلبهم في إنزال الملك. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، الله سبحانه وتعالى يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسون. لو الله أنزل ملك، لأن هم لن يستطيعوا أن يروا على صورة الملائكية، يعني الملك عالم آخر، أنا ما أستطيع أن أراه بحاسة البصر، لأن حاسة البصر هي مهيئة لرؤية الماديات. هناك عشرات الأمور الآن موجودة ما أراها، أقرب بها العلم، الجراثيم الآن نراها، البكتيريا نراها، الروح الآن فيه أنا روح أراها، الروح فيك أراها، ما أراها حقيقة، عشرات الأمور البصر ما يراها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولو جعلناه ملكا، يعني لو أنزل ملكا بصورته الملائكية لما استطاعوا أن يروح، لأن هناك ملائكة الآن بيننا لا نراه، لأنه أنا هذا البصر غير مهيئ لرؤية الملائكة. سيجعله الله رجل، سيخلقه بصورة رجل، فبالتالي هم سيقولون أنه هذا سحر، إذا محمد اللي هو رسول وصادق أمين قالوا أنت كذاب. فإذا لو يعني منعود لنفس المشكل، يعني فبقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجل رجلا ولبسنا لاختلط عليهم الأمر مرة ثانية، لقالوا هذا ليس صحيحا، ليس رسولا، ليس ملكا، إنما هذا رجل. يأتي الآن بعد ذلك ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه يا محمد لقد استهزئ برسول من قبلك، هذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، أنه أنت استهزئ به عندما يقولون له مثل هذا الكلام، أنه أنت لست رسول، يضحكون عليه. بنفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون أنه نزلنا كتاب في قرطاس، بنفس الوقت عندما يقولوا له نزلنا ملك في صورة الملائكة، حق هذا كله استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كله قلة أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كله أدب مع قلة أدب مع الدليل والبرهان. فربنا يقول ولقد استهزئ، هذا التسري لمحمد، يا محمد أنت لست أول رسول استهزئ به، إنما استهزئ بالرسل السابقين، استهزئ بالرسل من قبلك. كذلك نحن أيها الإخوة، نحن كدعاة الآن، نحن ندعو إلى الإسلام، نتهم إنك أنت رجعي، أنت متحجر، أنت مغلق، إيش الناس طلعت القمر على تدعو إلى الإسلام حقيقة يعني. نعم، فإذا لقد استهزئ برسل من قبلك، وهذا الكلام فيه تسرية لنا أيضا، نحن نسير على نهج محمد عليه السلام، نهج الرسول عليه السلام. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لكن الله سبحانه وتعالى يعني بقدرته جعل يحيق المكر، يعني هذا السخرية السيئة عادت إليهم بأن الله أهلكهم سبحانه وتعالى، لأنه هذا رسول كريم يجب أن يحترم ويجب أن يعطى قدره. فكل من يستهزئ بالرسل سيعاقب. وأيضا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من عادى وليا فقد من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، يعني الذي يعادي ولي من أولياء الله الصالح الذي يسير على نهج الله على أمر الله على قرآن الله سبحانه وتعالى على كتاب الله، هذا أيضا من يعادي المؤمن من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. الله سبحانه يعادي من يعادي وليه. فإذا أنت أيها الأخ المسلم عندما تمسك بهذا الإسلام تحمل هذا الإسلام تدعو إلى هذا الإسلام، أنت الله معك يهيئ لك جنودا تدافع عنك تحرسك، بنفس الوقت الذي يعاديك الله سبحانه وتعالى يؤذنه بالحرب، يعلن عليه من عادى لي وليا فقد أعلنت عليه الحرب، الذي يعادي ولي فقد أذنته بالحرب، يعني أعلن عليه الحرب الله سبحانه وتعالى. وليس من شك بأن الذي يخوض حربا مع الله هو الخاسر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله.
Allah is giving us another picture of their demands that it shows how their souls were rotten. So they are asking the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to send them an angel. And Allah is saying in the ayahs, they say, why is not an angel sent down to him? If we did send down an angel, the matter would be settled at once and no respite would be granted them. There are two kinds of people. The people who are asking the evidence to know the truth and then believe in it, and those who are asking just for the arguing. And their souls are rotten and they will not believe in anything. It is like a receiver and